التاجر التاجر ويا أحمد البدواوي ويا أحمد البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مساكم الله بالخير والنور والسرور، حياكم الله من جديد ويانا عبر هذا الأثير وعبر برنامجكم الحواري الأسبوعي برنامج التاجر، واللي يطلع عليكم كل يوم أربعة من الساعة 5 الساعة 6 المساء. نسعد ونتشرف في هذا البرنامج بحواراتنا المتنوعة مع مجموعة من رواد المال والأعمال على مستوى دولة الإمارات، ومن خلال هذه الحوارات نسبر وياكم أعزائي المستمعين الماضي ونتعرف على ماضي دولتنا من الناحية الاقتصادية، ونوثق لسيرة رجال أعمال أضافوا بصمتهم في المجال الاقتصادي على مستوى الدولة. في كل أسبوع عندنا تجربة جديدة وعندنا محاور جديدة وعندنا ما شاء الله علوم جديدة في هذا البرنامج. أتمنى منكم أنكم تكونوا دائما ويانا على السمع ومتابعين لهذا البرنامج. مستمعين الكرام، في هذا الأسبوع حوار يجمعنا مع الدكتور سلطان عبد الله الشعالي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الشعالي. دكتور مسي عليك بالخير وحياك الله.
مساك الله بالنور والسرور.
حياك الله يا دكتور، سعداء بتواجدكم بيننا في ذات الأولى
اليوم. والله أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وأتمنى أن تكون يعني من بداية للقاءات جديدة ومتعددة في مواضيع مختلفة بإذن الله
يا دكتور. دكتور، لما تحدث عن مجموعة الشعالي، أو خلنا نقول نتحدث عن أسرة الشعالي كأسرة ما شاء الله يمكن لها باع طويل في مجال الصناعات إن صح التعبير، خاصة الصناعات البحرية، تحدثنا عن هذه الأسرة وارتباطها بالتجارة وبالصناعة وبالمال والأعمال.
في نهاية السبعينات بداية الثمانينات بدأ الوالد مشوار البحري في سباقات القوارب السريعة. هالكلام طبعا كان جديد على المنطقة، وكان لينا مثل ما تقول ريادة المشاركة ليس فقط على مستوى الدولة ولكن على مستوى الشرق الأوسط أولا وبعدين عالميا.
ما شاء الله.
ولغاية اليوم ما زلنا نحتفظ بالكأس للمركز الأول في أول سباق زوارق سريعة يتم في إمارة دبي. ومشاركات أخرى كانت في
كم كان؟
كان في 79 أو 81، مو متأكد بالضبط من التاريخ. بس كان إنجاز وسابقة فتحت بعد ذلك موضوع الصناعة. طبعا الصناعة لم تأتي مباشرة، هواية البحر محتاجة إلى متطلبات كثيرة، إكسسوارات كثيرة. فالوالد بدأ في السبعينات بإنشاء محل لتجارة معدات الصيد بالأخص، معدات الغوص والأشياء اللي هو كان طبعا كل ما يسافر يروح إلى أمريكا بالذات ويروح أستراليا يشوف المعدات المتطورة اللي عندهم في الصيد ويستوردها طبعا. وبعدين بدأ موضوع استيراد القوارب، طبعا كنا هني محكومين بالقوارب الخشبية، فبدأت مادة الفايبر جلاس الألياف الزجاجية بالظهور. وأتذكر لغاية الحين قصة استيراد أول قارب والتجمع اللي صار في المينا في مينا دبي. الناس كانوا مستغربين ان في قارب لونه ابيض نازل، متعودين على القوارب الخشبيه لونها بني. فقاعدين يشوفون الكرين ينزل قارب ابيض ويلمع لمعه السياره. وتجمعت الناس يبون يعرفون، فبدات هني الناس تاخذ فكره ان في ماده جديده في صناعه القوارب.
هذا الكلام متى تقريبا دكتور؟
هذا الكلام في يعني نهايه السبعينات 1975 76. المهم بدأت العملية بالاستيراد، قارب قاربين ثلاثة. على مر سنتين الوالد قاعد يفكر، قال طيب قيمة القارب مثلا 10,000 أو 20,000 دولار وندفع عليه شحن 5,000 دولار، يعني ثلث السعر
يروح للشحن
يعني هوا. فبدأ بفكرة التصنيع.
كان في ذاك الوقت شغال في تجارة القوارب، يستورد ويبيع.
كان في هذاك الوقت عنده مكتب محاماة.
مكتب محاماة.
كان أساسا الوالد خريج شريعة وقانون من جامعة الأزهر، وتخصصه الأساسي كان في المحاماة. وهذه بدت من هواية. فقعد يفكر، ومن سفراته مر على مصانع كثيرة حول العالم وشاف أن العملية مو معقدة كثيرة يعني. وبادر بإطلاق فكرة صناعة القوارب. أسس أول مصنع لصناعة القوارب من الألياف الزجاجية في دولة الإمارات.
ما شاء الله. هذا الكلام متى كان؟
هذا الكلام كان في عام 1979
79 كان أول مصنع.
أول مصنع وبدأوا بالإنتاج. وكانت أيضا يعني بعدها بسنة أو سنتين بدأت ظاهرة القوارب سباقات الزوارق السريعة. فبدأوا أيضا بتصنيع الزوارق أو الخاصة بالسباقات.
السباقات كهواية
أي ما زالت بين هواية وبين تجارة يعني بين بين. فيقول دقينا المكاين سلف طلعنا السباق أول دورة ثاني دورة ثالث دورة إحنا في المركز الأول وين هنا السباق وإحنا في المركز الأول.
ما شاء الله.
جت الطلبات الدورة الجاية السنة اللي بعدها قالوا لا المتسابقين قالوا ليش نجيب طراد من برا ليش نستورد في مصنع هني محلي
فقارب
فاز. يقول وصلوا لدرجة أن تقريبا من 30 أو 35 مشارك 20 قارب من الصناعة المحلية.
ما شاء الله ما شاء الله.
وأصبح التنافس فين؟ أصبح التنافس في مهارات القيادة والمحركات والفنيات. هذه كانت الخطوة الأولى.
بس ما كان في تخوف في البداية يعني الانتقال من مسألة التجارة أنك تستورد معدات وتبيعها والانتقال من مسألة خلنا نقول التجارة للمعدات البسيطة إلى مسألة تصنيع قوارب يعني ما كان في تخوف في البداية من هذه النقلة؟
أكيد أكيد كان في
يعني في نوع من المغامرة
في مخاطرة كبيرة. بس اليوم تتعرف في إدارة الأعمال يدرسونك البيسك أن كل ما زادت نسبة المخاطرة كل ما زادت الربحية.
نسبة الربحية
هي بالضبط.
صحيح.
بس
سؤال يعني بنقول نحن الوارد بدأ في هذه الصنعة الشوابه الأوليين ما كان لهم دو خلنا نقول ما لهم في مجال صناعة السفن في 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 هذا المجال ولا هو دخل في هذا المجال بناء على استخدام المستمر للسفن والقوارب معرفته بها من خلال خلنا نقول هواية نفسها.
احنا لازم نفرق بعد عشان في ناس كثيرة ما تفرق بين صناعة السفن وصناعة القوارب وصناعة اليخوت. الإمارات تاريخها عريق في صناعة السفن الخشبية تمام وحتى عراقتها هذه والخبرات اللي استوردت كانت أغلبها آسيوية يعني كانوا خبرات كثيرة من الهند ومن باكستان من دول عندها أول شيء الخشب كمورد طبيعي عندهم البحر وعندهم استهلاك عالي لشحن البضائع أو الركاب عن طريق البحر حتى صناعتنا المحلية هني لها أبعاد تاريخية كبيرة. الألياف الزجاجية ما دخلت إلا في العصر الحديث والألياف الزجاجية أصلا تطورت من شركة ناسا شركة ناسا طورت الألياف الزجاجية كمادة قوية خفيفة الوزن للاستخدام لأبحاث الفضاء وهي أيضا نفس الأسلوب أو نفس النهج اللي طورنا للوصول إلى مادة الكربون فايبر اللي يمكن الناس الحين تعرف الكربون فايبر أكثر ما تعرف الفايبر جلاس لأن شافوها في السيارات وفي الدراجات وفي الإكسسوارات. صحيح. وفي مادة بعد الكربون فايبر تسمى الكفلر اللي هي تستخدم في الدروع الواقية من الرصاص وفي مادة بعدها يسمونها البورون فهالمواد قاعدة تتطور واحدة وراء الثانية وكل واحدة ما بقولك تستبدل اللي قبلها لكن تستخدم لاستخدامات أخرى. فدخول الفايبر جلاس في صناعة القوارب جاب التوازي مع الصناعة الخشبية اللي هي لغاية اليوم قائمة ولغاية اليوم في ناس كده تفتخر بالصناعة الخشبية والصناعة الحديدية سواء نتكلم على الحديد أو الألمنيوم ما زال أيضا موجود وفي مصانع كثيرة قائمة وتصنع بالذات لما يجي على أحجام كبيرة ما زالت موجودة حديد أو ألمنيوم وفي الفايبر جلاس والكربون فايبر والكفلر أيضا الحين دخل في الصناعة البحرية بالذات مثلا نتكلم على قوارب الدفاع أو قوارب الخفر السواحل تكون مضادة للرصاص. التطور جاء من بعد قوارب الصيد على طول إلى تلبية احتياجات السوق. طيب مش كل حد يبغي سابق في ناس تبغى تصير تصيد في ناس تبغى تصير تغوص في ناس تبغى تصير نزهة نزهة ما كانت موجودة عند النزهة البحرية قبل. فبدأنا بالتعاون أول شيء وبدأ الوالد بالتعاون مع المصانع الأمريكية العريقة اللي هي عندها خبرات واكتساب هاي الخبرات. وأتذكر يعني حتى في أيام طفولتي عاشرت بعض من هؤلاء المهندسين اللي كانوا إما يجون زيارات وكان بعضهم قائم معانا في المصنع في التصنيع وبدينا من أصغر القوارب كان حجمه 17 قدم يشيل 4 و5 أفراد بس لغاية اليوم يعتبر أحسن قارب للسكي
ما شاء الله.
يمكن على مستوى العالم لأنه مصمم خصيصا لرياضة السكي. رياضات أخرى بحرية دخلت، استخدامات أخرى دخلت، الثقافة بدأت تزيد. مع زيادة الثقافة البحرية بالذات عند المستهلك أصبح هناك تغذية راجعة. أصبح الناس يجون يقولون طيب أخي ثلاجاتكم حلوة بس ما تكفي الشنعد، في موسم الشنعد نبغى ثلاجات أطول
أطول.
مثلا خزان الماء احنا نبغى نسير بيت، نبغى نسير خصب، نبغى نسير اليزر، نبغى نبيت، نبغى خزانات ماء أكبر. شوي شوي شوي. وفي النقل النوعية كانت من قوارب عادية إلى قارب ذو غرفة أو وكرمت ذو حمام وذو مطبخ اللي هو أصبح أكثر قارب رفاهية.
بدأ ينتقل على الشكل اليخت.
هذه كانت نقطة التحول، أما أقول التحول نقطة التطور اللي طورت المصنع من قوارب إلى قوارب نزهة ذات خدمات. بعدين دخلنا في عالم اليخت.
جميل، بنستكمل إن شاء الله حديثنا واسترسالنا في خلنا نقول حديث عن تاريخ صناعة القوارب في دولة الإمارات من خلال تسليطنا الضوء على أعمال هذه المجموعة، مجموعة الشعالي اللي أصبحت ما شاء الله غنية عن التعريف، ومع الدكتور سلطان عبد الله الشعالي. لكن من عقب هذا الفاصل لو تسمح لي دكتور.
تفضل.
إذن مشاهدين الكرام فاصل قصير، ومن عقب الفاصل متواصلين في حديثنا مع الدكتور سلطان عبد الله الشعالي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الشعالي.
التاجر
الأولى
منكم وفيكم. التاجر ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم التاجر، وحديثنا لهذا اليوم مع الدكتور سلطان عبد الله الشعالي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الشعالي. حياك الله من جديد يا دكتور.
الله يحييك.
مسترسلين كنا في حديثنا عن تاريخ صناعة القوارب وكيف أن هذه المجموعة يوم بدت خلنا نقول على طلبات بسيطة وتطورت مع الوقت وبدت تنتقل أو تتطور الصناعة في مصانع الشعالي في ذاك الوقت اللي يسمى شعالي مارين طبعا إلى صناعات يمكن متطورة أكثر. فترة الثمانينات ونقول إحنا مع قيام دولة الاتحاد في السبعينات يمكن فترة الثمانينات شهدت طفرة كبيرة على المستوى على كل المستويات حقيقة. هل هذه الطفرة قدرت المجموعة تستفيد منها في ذاك الوقت؟
نعم طبيعي. إذا بنشوف أول شيء زيادة تعداد سكان دولة الإمارات الوتيرة العالية، بناخذ نسبة بسيطة منها، لو قلنا بناخذ 1% من هالتعداد من السكان بدأ يتوجه إلى البحر لأغراض مختلفة، للصيد، للهوايات. ونضيف عليها نقطة مهمة جدا ونقطة دائما حنفتخر فيها، نحن وين ما نروح حول العالم ويسألونا أنتم من وين، كنا نقول لهم إحنا من دبي أو إحنا من الإمارات. الناس كانت تدرك من دبي والإمارات كدولة سريعة التطور. فمنتجاتنا استخدام المواد الخام اللي فيها 90% منها مستورد. اليوم تتكلم إلكترونيات بحرية، ما عندنا إحنا مصانع إلكترونيات بحرية في البلد. المحركات معروفة، تكلم على محركات عريقة يابانية أو أمريكية أو أوروبية. فتحول دولة الإمارات إلى نقطة مركزية ودبي بالذات تجذب كل هالخبرات من حول العالم، ساعدنا بسرعة أن إحنا ننقل علامتنا التجارية. تحولنا من مجرد مصنع إلى علامة تجارية، وكان أول دخول قوي لنا للسوق الأوروبي وأخذ الاعتماد. طبعا أوروبا عندهم منتجات عندهم تصنيف معين للمنتجات اللي هو يسمى السي اي مارك. حصولنا على السي اي مارك فتح لنا باب التصدير.
هذا متى كان دكتور؟
هذا كان
الثمانينات ولا في التسعينات؟
في نهاية الثمانينات أول التسعينات.
يعني من البدايات فكرتوا في السوق الخارجي؟
أي طبعا طبعا، بالذات أن في نسبة كثيرة كانت، لا تنسى أن الإمارات كان فيها نسبة كثيرة من الأجانب. الأجانب اللي كانوا مقيمين خبرات مقيمة أو خبرات زائرة، وهالناس أوريدي عندهم ثقافة بحرية. يعني في بلادهم يستخدمون البحر أو يستفيدون من البحر، يطلعون صيد يطلعون غوص. فكانوا أول توجههم لما بدأت شركات القوارب تكثر في الدولة، ما أتكلم فقط على مصانع، أيضا كان في وكالات تستورد قوارب، كانوا يجون يقارنون ويشوفون فرق السعر كبير جدا. مثل ما قلت لك، عندك أول شيء الشحن، بعدين عندك فرق العملة، بعدين ضيف عليها معايير أخرى. يعني عندك ضرائب تندفع هناك، عندك أجور هناك أعلى من الأجور اللي هني والآخرة،
فالتكلفة التصنيع هني أقل
بالضبط. فحتى يعني كانوا يفكرون فيها من ناحيتين، واحد إذا أنا أبغي قارب لخمس أفراد إذا جبته من برا ممكن يكلفني 20,000، إذا أخذته من هني يكلفني 10، لا أخذه من هني. أو أنا ميزانيتي 20,000، ليش أصير أخذ قارب أبو خمس أفراد وأنا أقدر أخذ قارب أبو 10 أفراد؟
فكانوا يطلبون من هني وتصدرونها لهم.
هذه البداية كانت هني. بعد ما بدينا طبعا بدأ الوالد بجولة أوروبية وجولة أمريكية، وشفنا أن منتجاتنا كانت تصنع أول شيء باستخدام نفس المواد، ثاني شيء بنفس الجودة، جودة التشطيب، جودة المتانة، الاختبارات اللي كانوا يحطونا عليها، وشهادات التصنيف الدولية ما كانت سهلة. يعني كان لما منتج يصنف دوليا كان لازم يجيك لجنة رقابة من هيئة التصنيف ويتأكد أول شيء، يشوف رسوماتك هل هي معتمدة، تقريبا نفس هندسة البيوت
صحيح.
وبعدين يشوف هل المنتج صنع بالأسلوب الصحيح وهل هو مطابق للمواصفات والرسومات، ويختم لك عليه القارب. وصلنا على حسب ذكري أعلى نسبة تصدير من إنتاج المصنع في سنة من السنوات إلى 77%.
ما شاء الله للخارج.
للخارج 77%.
قوارب تصدر من
دولة الإمارات.
من دولة الإمارات صنع في الإمارات إلى أوروبا.
إلى أوروبا وأمريكا وآسيا وأستراليا.
للعالم كامل.
العالم كامل.
صنعون القارب من الألف إلى الياء.
من الألف إلى الياء هي الميزة يمكن الكبيرة اللي موجودة عندنا في المصنع. أن احنا
يعني حتى الديكور الداخلي كل.
نعم نعم، يعني الأقسام عندك النجارة والتنجيد والأصباغ والكهرباء والميكانيكا ويعني والحداد، الإلكترونيات، التركيبات، الصيانة، كل شيء نعمله من الألف إلى الياء
كله عندكم،
عشان تقدر تتحكم بالجودة على معايير مختلفة.
تتحكم في السعر بعد.
والسعر عامل أساسي، والكفاءة.
بس يظل عندكم جزئية المكاين تصور.
المكاين طبعا المحركات إلها 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 فلسفة مختلفة. يعني نتكلم اليوم على محركات سواء كانت محركات سيارات أو قوارب. يعني اليوم في عندك سيارات تصنع في الصين تستخدم محركات يابانية. فخط إنتاج محركات هني عندك كميات كبيرة. إذا ما قدرت إنك تلبي هالكميات سعرك مستحيل ينافس سعر المحركات الموجودة في السوق، فبترجع إلى نفس الدوام. فلا نستفيد، يعني هي في أطراف كثيرة ذات مصلحة في المصنع. يعني أنت صح أن حنصنع كل شيء داخل، بس عندك موردين خشب، عندك موردين جلود، عندك موردين إلكترونيات، وعندك
وهي هذه طبيعة الصناعة بشكل عام. يعني في أمور اليوم لو تنظر مثلا صناعة الطائرات تلقى مثلا الإيرباص والبوينغ يصنعون لك الطائرة كاملة، لكن لما يعني عنصر المحرك تدخل فيها الروز رايف، تدخل فيها شركات أخرى صح ولا لا؟ فهي بس فكرة أن ما شاء الله منتج إماراتي قدر في ذاك الوقت، في الوقت اللي كنا نأسس الدولة على المستوى الداخلي ونحاول ننشئ صناعات تغطي احتياجنا المحلي، نلقى شركات إماراتية في ذاك الوقت قدرك أنت أن توصل للعالمية، أعتقد في حد ذاته إنجاز.
الحمد لله. وأزيدك من شعر بيت، إحنا في عام 2014-2015 دولة الإمارات وصلت إلى التوب 10 كمصنعة للقوارب واليخوت على مستوى العالم، وهذه في منافسة مع دول عريقة مثل إيطاليا مثلا اللي هي عندها مئات السنين هي تصنع قوارب اليوم. طبعا هذا متكلم على يخوت رفاهية فقط. على ناحية أخرى عندك المنتجات اللي احنا طورناها خصيصا، يعني احنا نفتخر بمنتجات طورت لخفر السواحل، نفتخر بمنتجات طورت خصيصا للدفاع المدني، الدفاع المدني البحري للإنقاذ، للتدخل السريع. أيضا هذه لما طورناها إحنا طورناها ذاتيا، استفدنا بخبرات خارجية طبعا لكن في حدود معينة، لكن طورناها داخليا عشان نستغنى عن الحاجة في الاستيراد دائما. الثورات الصناعية هي اللي بنت الدول. الثورة الصناعية في فرنسا هي اللي طلعت فرنسا. في الصين شوف لغاية اليوم تعتبر الصين في ثورة صناعية.
صحيح.
فتصدير هالمنتجات، احنا اليوم نتكلم ولو تذكر حتى في القمة الحكومية ومن قبلها هم يقولون سوف نحتفل باليوم الذي نصدر فيه آخر برميل من النفط.
صحيح.
طب ما نصدر آخر برميل من النفط، هل هنعتمد على السياحة فقط أو على التجارة فقط أو على الصناعة فقط؟ مستحيل. مصر تعتمد على السياحة فقط إلى حد إلى حد كبير، ما بقول فقط، شوف الفترة الأخيرة سياحتها كيف انضربت.
تمام. اللي صارت.
إيران كانت تعتمد على التجارة وبقوة، شوف الأزمات والحظر اللي صار عليها كيف أثر على تجارتها. فتنوع هذه المصادر مهمة جدا، لكن دائما أنت في أي مكان لما تكون يالس وتشوف علامة صنعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه مفخرة ليك، ومش بس مفخرة ليك، حتى الأجانب اللي يشتغلون في الإمارات أو يزورون الإمارات يس
يحسون بالفخر.
يحسون بالفخر.
صحيح. لأن الكل الحمد لله يحس بالانتماء لهذا البلد.
نعم.
كيف ممكن نخلق هذه الثورة الصناعية اليوم لما نتكلم عن رواد أعمال شباب؟ هاجس الدخول في المجال الصناعي دائما يكون هاجس كبير، لما يحسبها من ناحية خلنا نقول رأس المال اللي يحتاجه أن يضعه في مشروع صناعي، دائما ما شاء الله المبلغ يكون يفوق المشروع التجاري. كيف ممكن نحفز شباب أن يدخلون في هذا المجال بحيث أن نخلق ثورة صناعية؟
شوف موضوع التمويل موضوع دائما شائك ودائما الناس تشوفه كعقبة. اليوم احنا في عصر التكنولوجيا وفي عصر السوشيال ميديا المواضيع تغيرت شوي. الموارد موجودة، المشكلة دائما ما تكون من الفكرة بس من تطور الفكرة. أنا عندي فكرة مشروع أبغي أنفذه، المشروع هذا ممكن يكلفني 500,000، هل هناك طريقة أن أنا أبدأ بالمشروع ب5,000 أو 50,000 وأبني عليه شوي شوي لغاية ما أقدر أني أوصل للهدف اللي أنا أبغي؟ هل أقدر أني أنا أتواصل اليوم في صناديق لدعم مشاريع الشباب؟
صحيح.
هل أقدر أني أتواصل معهم وأطرح عليهم الفكرة؟ بس الأهم من هذا، هل الفكرة واضحة ومبلورة بالنسبة لي على أساس لما أطرحها أنا ما أكون في غموض بيني وبين نفسي؟ فأنت لازم تشوف أيضا يعني شو الشيء الفريد في فكرتك أنت كفكرة صناعية. أنت مش غلط أنك تبني علامة أو تمشي في مجال معين حتى لو كانوا ناس كثيرة ماشيين فيه، لكن شو اللي يميز فكرتك ويخليها ناجحة أو فيها مستقبل
أكثر من غيرها من
الأفكار. أفضل من غيرها. نعم.
فتدور، وهذه الجزئية لما تعرفها مسألة الابتكار في عملية طرح المنتج، في عملية نقول إحنا الفكرة نفسها اللي تتكلم عنها كيف ممكن يجيب شيء جديد ممكن ينافس ممكن يكون يخلق له وجود.
بالضبط. ممكن يكون يعني أنت اليوم ممكن ما يكون جديد 100%، أنت ممكن يكون في تغيير أو إضافة بسيطة. صحيح. لمنتج قديم تجعل منه
قيمة كبيرة،
لها قيمة إضافية. بالضبط.
دكتور تسمح لنا بنظهر الفاصل ونستكمل حوارنا الشيق وياك. إذن أعزائي المستمعين مستمرين في برنامجكم التاجر في حوارنا مع الدكتور سلطان عبد الله الشعالي رئيس التنفيذي لمجموعة شركات الشعالي، خلكم ويانا على السمع، بنظهر الفاصل وراجع.
التاجر الأولى صدق إماراتية 107.4 الأولى. يا رج الله يا بلادي. التاجر ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم الحواري الأسبوعي التاجر، وحديثنا لهذا اليوم وحلقتنا لهذا اليوم في حوار شيق مع الدكتور سلطان عبد الله الشعالي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الشعالي. حياك الله من جديد يا دكتور.
الله يحييك.
يا مرحبا بك. تحدثنا يمكن قبل الفاصل في مسألة التطور خلينا نقول المجموعة، وخاصة فيما يتعلق بالشعالي مارين وصناعة القوارب كيف تطورت بعد خلينا نقول لتأسيس هذه المصانع في مجال صناعة القوارب والسفن. شو الأمور الثانية اللي اتجهتوا فيها كمجموعة، أو اللي خلينا نقول ساعدت في تأسيس المجموعة؟
شوف، بدايتنا كصناعة سهلت لنا الدخول في صناعات أخرى. دخلنا في صناعة الألمنيوم أو سحب الألمنيوم، ودخلنا في الصناعات الزجاجية اللي هي لحد ما كانت أيضا تكمل أو تساهم في صناعة القوارب. المقاولات كانت أيضا جزء منها، وفي فترة من الفترات دخلنا في صناعة الخرسانة الجاهزة. طبعا هذا الكلام كله في بداية 2000 مع الطفرة العمرانية اللي كانت وجهها البلد، وطبعا تعرف كيف البنى كان في وتيرة سريعة جدا. من بعدها بدينا يعني ندخل في قطاعات أخرى، كان أهمها قطاع التعليم اللي أيضا لاقى إقبال كبير من مجلس الإدارة ومن الأسرة بحد يعني بشكل خاص. فأسسنا أول مدرسة ذات منهج أمريكي ومرشحة للاعتماد الدولي في إمارة عجمان،
ما شاء الله.
وننظر الحين لتوسع قطاع التعليم كونه من أحد القطاعات المهمة والحساسة جدا، واللي لها دور كبير في استشراف المستقبل وتكوين المستقبل وإعداد، يعني شعار المدرسة أو شعار مجموعتنا التعليمية هي إعداد قادة المستقبل.
جميل. مسألة الاستثمار في هذا الجانب، الجانب التعليمي، شو التحديات اللي ترافق مسألة تأسيس خلنا نقول المدارس أو تأسيس هذه المشاريع التعليمية؟
طبعا كل مشروع له تحدياته. المؤسسات التعليمية تبدأ تحدياتها من الموارد البشرية، وظني أن الموارد البشرية عنصر مشترك في قطاعات عديدة.
صحيح.
إيجاد الكادر الصحيح لسواء مرحلة التأسيس أو التطوير أو النمو. تحديات أخرى، أو ما سميها تحديات على كثر ما سميها عوائق، تؤثر أيضا على سرعة النمو. دولتنا دولة حديثة، 44 سنة، نظمنا وقوانيننا واللوائح ما زالت تتطور مع الوقت. فهذه الأشياء إحنا قاعدين نعيشها يوميا، وأيضا لنا تغذية راجعة لكل الجهات المختصة. طبعا أنت اليوم كمدرسة أنت ما تتعامل فقط مع جهة واحدة مثل وزارة التربية والتعليم، لا، أنت تتعامل مع وزارة التربية والتعليم، مع البلدية والتخطيط، تتعامل مع الدفاع المدني، تتعامل مع البيئة، تتعامل مع المواصلات. فإنك تجد النقطة الصحيحة أو تخلق توازن ما بين كل هذه الأطراف، يمكن أقول لك هو أحد أصعب التحديات.
هو مرحلة التأسيس خلنا نقول، الاعتمادات والتراخيص اللي تحتاجها لإنشاء هذا المشروع.
تأسيس وتطوير أيضا. وتطوير أيضا. اليوم تعرف أنت بعد في بالذات في الوقت الحالي إحنا نعيش وقت حرج شوي. إقليميا في مشاكل كثيرة. الحمد لله أن بلدنا في مأمن، وبفضل من قيادتنا الرشيدة محافظين على كيان الدولة ومحافظين على الأمن والاستقرار داخليا. لكن أيضا أنت لا تنسى أن أغلب الخبرات إحنا ربينا، تتذكر يمكن مدرسينا كانوا أغلبهم من خارج الدولة.
صحيح. صحيح.
اليوم ما عادت بنفس السهولة أنك تستقطب مدرسين من خارج الدولة، لأنك ما تعرف شو توجهاتهم، ما تعرف شو أفكارهم، ما تعرف شو خلفياتهم.
تتكلم عن قطاع حساس.
قطاع حساس جدا. أنت قاعد تنشئ جيل. هالأطفال عندك إذا تربوا غلط باش بيطلعون بأفكار غلط.
صحيح. وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المستثمر في هذا المجال،
المستثمر والقيادة والإدارة. وعشان كذا أنا أقول لك أن جميع الأطراف ذات الصلة يجب أن تكون على تواصل مستمر، ويجب تكون على صفحة واحدة وعلى اتفاق واحد في الرؤية. إحنا ما نختلف على الهدف، قد نختلف في أسلوب الوصول إلى الهدف، لكن الهدف الأساسي تعليم. ولن ننسى كلمة، وزارة اسمها وزارة التربية والتعليم. يجب أن لا نلغي هذه الكلمة من مصطلحاتنا، لازم أن لا تنلغي من مناهجنا، يجب أن لا تنلغي حتى من أساليبنا في إعداد قادة المستقبل. والتطور مستمر، والتطور اليوم اللي نشوفه يعني بعد إعلان سمو الشيخ محمد بن راشد عن هيكلة الوزارة الجديدة وجود ثلاث وزراء في قطاع التعليم يبين لك مدى الاهتمام من القيادة بموضوع التعليم. فكقطاع خاص احنا طبعا فخورين ان احنا ماشيين في نفس الاتجاه وان احنا ندعم ولو بشكل بسيط، وان شاء الله يعني يكون لنا يعني اثر ومردود قوي على على هذا المجال.
وأعتقد هذا التوجه العام اليوم الحمد لله مثل ما تفضلت البلد فيه تطور، حتى في مسألة إدارة أمور التعليم والصحة الدولة بتتجه باتجاه خصصت التعليم وخصصت القطاع الصحي، وهذا اللي نحتاج اليوم، أصبحنا بحاجة إلى أن تكون في مثل هذه المجموعات الوطنية في اهتمام في هذا الجانب وفي استثمار في هذا الجانب، حساس أن أضمن أن المجموعات الوطنية ونقول إحنا رؤوس الأموال الوطنية هي اللي تستثمر في هذا التعليم، لأن مثل ما تفضلت في أمور واعتبارات أخرى يجب أن تأخذ بعين الاعتبار. فيومي ولد البلاد استثمر في هذا المجال، هذه الاعتبارات بتكون حاضرة في ذهنه، غير عن واحد يعني مستثمر من الخارج في مثل هذا المجال.
اللي فعلا نتمنى أن احنا نشوفه هي غير فقط الاستثمارات المادية، الكوادر والموارد البشرية. فعلا نتمنى أن احنا نرى المزيد من المواطنين سواء شباب أو شابات يدخلون مجال التعليم. وظيفة التعليم ليست وظيفة سهلة، وظيفة مرهقة جدا ولها متطلبات جدا متطلبات جدا عالية وضغوطات عالية من كذا جهة، لكنها لها مردود مادي جيد أو جيد جدا، لها مردود معنوي ممتاز. يعني تعرف الفخر اليوم لما ما بقول لك اليوم الفخر بعد 10 سنوات لما مدرسة تمشي في سوق وتيها واحدة وتقول له أبلا
تلقاها ما شاء الله ناجحة في حياتها المهنية وأنها حققت نجاحات المستوى
الشخصي، وبعدين مصدر دخل للحسنات لا يقف.
أي والله
لا يقف. يعني أنا الشعر يقول لك الأم مدرسة إذا عددتها أعددت شعبا طيب الأخلاق. فشوف ربط الأم بالمدرسة والمدرسة بالأم، أن هل اثنين ما ينفصلون على بعض. للأسف في نفور يمكن من ناحية الشباب في وظيفة التعليم، أيضا لأنها مرهقة، لأنها محتاجة طولة بال. نتمنى إن شاء الله أن يعني يقدرون يخطون هالعقبة وهذا التحدي على مستوى حكومي وعلى مستوى خاص
أساس أن نأهل هذا الكادر المحلي. سؤال تسمح لي يا دكتور، أنت اليوم أصبحت رئيس تنفيذي لمجموعة شركات تعمل في قطاعات مختلفة، نتكلم في مجال بناء السفن، نتكلم في مجال الألمنيوم والزجاج والمقاولات، نتكلم عن مجال تعليمي. مسألة التنوع هذا يعني ما يعني خلينا نقول ما يشكل لك تحدي في مسألة كيف تقدر توائم كمعرفة على المستوى الشخصي ما بين القطاعات المختلفة وتقدر تعطي في مختلف هذه القطاعات؟
صراحة توجه لي نفس السؤال بس بصياغ مختلفة أو بإطارات مختلفة. شو التحدي بالنسبة لك؟ هل هو شيء صعب أو شيء سهل؟ أنا بالنسبة لي التحدي أو التحديات هذه هي البهارات التي تضاف إلى الطعام. كل مجال قاعد أتعلم منه شيء جديد.
جميل.
وكل علم أقدر أخذه واستفيد منه في قطاع آخر. فاليوم أنت لما تمشي في مدرسة في قطاع التعليم وأنت عندك خبرة في الزجاج والألمنيوم تقدر تطور من المدرسة من ناحية مستحيل حد من المدرسة يقدر يفكر بهاي الفكرة.
والعكس لأن عملك الآخر فتح لك آفاق التفكير.
والعكس صحيح، في مجال القوارب مثلا كنا نتكلم أول شيء عن أن بس قارب منتج صنع بيع سوق ابني علامة تجارية، من منطلق التعليم تغيرت وجهة النظر، أصبحت لا، أصبحت تثقف، علم، سواء صاحب اليخت سواء الكابتن والكرو اللي عنده، أعطيه دليل، أنشأنا دليل لصاحب اليخت ودليل للكابتن ودليل ميكانيكي.
جميل.
هذه من منطلق التعليم.
جميل هذا الربط ما بين التعليم وبين صناعة اليخوت.
بالضبط. فأنت دائما تشوف نقاط التشابك هذه. في ناس تشوفها أن هي نقاط شربكة، لا، هي نقاط تشابك مثل يعني شوف خلايا المخ كلها مرتبطة في بعض،
فيعطيك قيمة إضافية.
بالضبط.
في كل مجال.
بالضبط، قيمة إضافية، وبعدين يسمح لك أنك توسع شوي من فكرك، ما تفكر في نظر محدود. ويسمح لك أيضا أنك تحدد توجهك ورؤيتك في مجال معين.
يعني شوف ستيف جوبز لما أسس أبل وطلع من الشركة فترة اشتغل في مجال ما له علاقة نهائي في الإلكترونيات، اشتغل في مجال الأمور الفنية، لكن رجع وعكس هذه الأمور الفنية على المنتج، فطلع بمنتج غير شكل وحياة الناس.
بس لا تنسى بعد تصحيح، يعني ستيف جوب ما طلع، ستيف جوب تفنش
تفنش من الشركة اللي هو أسسها
وتفنش من قبل الشخص اللي هو عينه عساس يبحث. الشخص هذا بعث في مهمة لمدة سنة ليجد سبب فشل أبل. فبعد سنة رجع وقال لستيف جوب أنت سبب فشل الشركة،
فقاموا طردوه. لكن صار فتح في مجال آخر أو تبحر في مجال آخر،
توسع
ورجع وعكس على خط الإنتاج الأساسي. نحن استمتعنا بالحوار وياك اليوم يا دكتور، بتواجدك بيننا في إذاعة الأولى، وتبنى إن شاء الله بإذن الله الأيام المقبلة تجمعنا وياك إن شاء الله في حوارات أخرى
إن شاء الله.
حياك الله يا دكتور. إذن أعزائي المستمعين، وصلنا لختام حوارنا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاجر مع الدكتور سلطان عبد الله الشعالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الشعالي. بنظهر وياكم الفاصل، وعقب الفاصل راجعين متواصلين من خلال فقرة الشور طيب اللي متعودين دائما نختم بها هذا البرنامج. إذن فاصل وراجعين من عقب الفاصل.
التاجر الأولى
منكم وفيكم الشور طيب.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في فقرتنا الختامية لهذا البرنامج واللي هي فقرة الشور طيب. في هذه الحلقة نستضيف الدكتور سلطان عبد الله الشعالي، رئيس تنفيذي لمجموعة شركات الشعالي. حياك الله يا دكتور.
الله يحييك.
نحن دائما متعودين فقرة الشور طيب نبحث عن مختص في مجال التمويل، في مجال خلينا نقول في المؤسسات اللي تدعم مشاريع الشباب. اليوم قلنا خلينا ناخذ الحكمة من أصحاب الأعمال أنفسهم، فسعيدين بوجودك بيننا في هذه الفقرة اليوم.
أنا سعيد أيضا بالتواجد معاكم.
ما شاء الله الدكتور جمع بين الأمرين، بين الشق الأكاديمي في مسألة خلينا نقول ريادة الأعمال، وبين ما شاء الله الشق العملي بحكم أنك أنت رئيس تنفيذي لمجموعة شركات إماراتية ما شاء الله رائدة في قطاعات مختلفة.
نعم الحمد لله.
نتحدث دكتور عن مسألة اليوم، أنا اليوم أنشئ مشروع جديد. دائما نتكلم على مستوى المؤسسات الكبيرة، في استراتيجيات وفي أهداف وغيرها من الأمور. المشاريع الجديدة، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هل هناك ارتباط ما بين مسألة وضع الاستراتيجيات وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا نقول إحنا بعده وقت على هذه المشاريع أنها تتجه أو تفكر في مسألة وضع استراتيجيات؟
لا شوف، الاستراتيجية بشكل عام ليست مرتبطة بمؤسسة سواء كان حجمها كبير أو صغير. الاستراتيجية مرتبطة بالشخص وأسلوب تفكيره. أنا اليوم لما أفكر بأسلوب استراتيجي معناه أن أنا أخذ عناصر كثيرة وأربطها في بعض. يعني استراتيجيا أبغي أوصل على الدوام قبل ما أختم بخمس دقائق، فمعناها أن أنا لازم أحط عوامل أني الساعة كم بنش، الساعة كم بتريق، أي طريق باخذ. هذه ثلاث أربع عوامل، أضف يمكن عوامل أخرى إذا تأثر عليك في الموضوع. فأنت نفس الكلام إذا بتبدأ مشروع. أهم شيء في إنشاء المشروع أن تكون هناك رؤية واضحة أن أنا ليش جالس أنشأ هالمشروع. الهدف المادي أو المردود المادي هذه نتيجة وليست هدف. وهني أكثر الناس تخطئ عندما تضع أول هدفها المردود المادي. لا، أنا مشروعي هل هو خدمي أو إنتاجي؟ هل أنا بقدم منتج أو بقدم خدمة للناس؟ هل الخدمة هذه مميزة؟ هل أنا حاط هدف من وراها؟ هل الهدف هذا هدف ذكي ولا مثل ما يسمونه هدف غبي؟ هل درست النواحي الأساسية؟ أنا مش لازم، أنا ممكن أقعد سنتين ثلاث وأنا أدرس مشروع بس ما أنفذ، وممكن أنفذ مشروع من غير ما أدرس، وممكن هذا ينجح والثاني يفشل. فهنا العوامل الخارجية والداخلية هي اللي تأثر عليك
في نجاح هذا المشروع،
تساعد أو في نجاحه أو في فشل المشروع. في نظريات تختلف، في ناس يقول لك جرب كل ثلاثة شهور أسس مشروع، إذا هو مشروع بسيط ورأس ماله بسيط وما بيكلفك وما بيخسرك جرب اشتغل ثلاثة شهور، فشل لا تستمر،
دور غيره
وابدأ بغيره. في يقول لك في خط يعني يقول لك thin line، very خط نحيف جدا ما بين العند والإصرار، ان انا اصر على انجاح شيء
وانا اعاند
او اني اعاند. فأنت هني لازم تكون حذر جدا أو لازم تكون على اطلاع. الفكرة الأساسية أن أنت تكون عندك رؤية واضحة من البداية، مش لازم تكون رؤية للألف سنة القادمة والمئة سنة القادمة والعشر سنوات القادمة، بس رؤية واضحة على الأقل اليومين اللي أنت قدامك، أنت شو قاعد تسوي وليش قاعد تسوي والمين قاعد تسوي. أنا ممكن مثلا أكون أسوي سندويش بيض جبن، ما في أحسن منه بالنسبة لي، أنا أشوف أن هذا السندويش يسكت، بس أول ما أسوي 20 سندويش ووزعهم على ربعي عشان أجربه وأشوف ها ينفع مشروع ولا لا، أتلقى 20,000 إهانة و20,000 انتقاد. فهني تأتي دراسة المشروع. دائما وجود دراسة أحسن من عدم وجود دراسة، دائما الشورى أحسن من عدم وجود شورى، لكن في النهاية هو يرجع إلى الشخص نفسه. عندك رؤية، عندك طموح، عندك هدف تبغى تحققه، توكل على الله وتأكد أول شيء أن أنت قادر على تلبية المنتج أو الخدمة اللي أنت تبغى تقدمها.
جميل. اليوم يوم الواحد يفكر في إنشاء هذا المشروع، شو أبرز خلينا نقول الأمور المرتبطة بالتخطيط لهذا المشروع أنه يجب أن تكون حاضر، خاصة فيما يتعلق بالاستراتيجية بالرؤية وبغيرها من الأمور؟
أهم نقطة إذا كان المشروع منتج سواء خدماتي أو منتجات، أول نقطة لازم الواحد يدركها إدراك كامل هي الناحية المالية. لأن أنا ممكن أكون موفر مبلغ على جنب وأبغي أستثمره، فلازم أكون درست المشروع على أساس أن ما أجي أصرف المبلغ وألقى نفسي ما حققت 70% من الاحتياجات عشان المشروع ينطلق. لا، أنا حط العكس، أنا إذا أنا محتاج 100,000 عشان أنشأ هالمشروع، أوفر 150,000 أو 120,000، أحاول أني ما أوصل ال 100,000 والمشروع يبدأ ينطلق، يكون عندي احتياطي يمشيني 3-4-5-6 شهور عشان لنا
المشروع
يبدأ ويبدأ يكون في تدفق للسيولة تنمي المشروع وتخليه يتطور من ذاته.
يمكن المشكلة اللي واجهها معظم الشباب اللي يبدون في مشاريعهم أنه يتوقع أنه من أول يوم راح يحقق ربح، يتوقع أنه من أول يوم بيوصل لنقطة اللي هي منقول إحنا لا لا لا.
أشوف هي في حاجة يسمونها البريك إيفن أناليسس، اللي هي نقطة كسر المصاريف. أنا ممكن في يوم واحد أنا عارف أن مصاريف التشغيلية 1,000 درهم وأنا أبيع غراش ماي، غرشة الماي تكلفني درهم، مكسبها نص درهم، معناه أنا لازم أبيع 2,000 عشان أغطي مصاريفي، صح؟ طب أنا بعت 2,001، أنا كسبت من أول يوم، كسبت نص درهم، بس أنا مستثمر 100,000.
أيوة،
يعني أنا محتاج 6 شهور 7 شهور 8 شهور قدام. الدورة الافتراضية العادية عشان يمكن أغلب الناس ما تعرفها حوالي 4 سنوات.
أربع سنوات توصل لبريك إيفن
لاسترداد رأس المال المستثمر.
هذا نتكلم في قطاع صناعة تجارة ولا في
نتكلم بشكل عام في استثمارات؟ في قطاعات مردودها المالي أسرع، لكن نرجع ونقول كل ما زادت نسبة الأرباح أو المتوقعة زادت المخاطرة، والمخاطرة هنا تعني أنك قد تخسر رأس المال المستثمر. مش المخاطرة معناها أن أنا أرباحي بتأخر. يعني أنا اليوم لو بحط فلوسي في عقار، أنا عارف أن العقار، في مثل عندنا يقول العقار يمرض ما يموت، ممكن العقار هذا قيمته تنزل اليوم بس عقب 10 سنوات قيمته ترتفع، تمام؟
يرجع يغطي نفسه.
يغطي نفسه، بس أنا العشر سنوات هذه يمكن كسبت فيها 10%، مردود جيد. لكن ممكن استثمر في مثلا في F&B فود اند بيفرج، لا مردودها 25% على الاستثمار، يعني في 4 سنوات بغطي راس المال، بعد 4 سنوات انا رجعت فلوس اللي استثمرتها واصبح كل شيء صافي ربح. فهني دائما اقول المعرفه، واليوم المعرفه سهله جدا،
سهلة جداً.
اليوتيوب موجود، الانترنت موجود، الخبرات موجوده، الناس والتجارب موجودين، والواحد لازم يتذكر ان مش الظروف تختلف، الظرف اللي مر فيه ستيف جوب ولا اللي مر في بيل غيتس او اللي مر في حتى اي شخص في محلية. حتى في الامارات ليست نفس الظروف اللي انت بتمر فيها، فخلك على درايه كامله وتوكل على الله دائما، وان شاء الله التوفيق يعني حليف الانسان اللي بيثابر.
جميل. دكتور، لما نتحدث عن مساله التثقيف والمعلومه، شو هي المصادر الأساسية اللي المفروض الإنسان يبحث من خلالها عن المعلومة اللي تساعده في عمل التجاري لما نتكلم على المستوى المحلي؟
التجارب أفضل طريقة للعلم. اليوم في هرم للهرم، هرم التعليم يسمونه، ويقول لك تتذكر 10% مما تقرأ.
10%.
10%. هذا على قمة الهرم كأقل مصدر معلومات. لكن هذا مو معناه أنك لا تقرأ. لا، أنت لو قريت الكتاب 10 مرات بتتذكر 100%. في ناس تحفظ كتب. تتذكر 40-50% مما ترى أو تشاهد كمصادر ملتي ميديا، فيديو بالذات. لكن 70-80% من المعلومات تتذكرها من التفاعل. التفاعل هذا يكون في ورش العمل. التفاعل يكون لما تروح تقابل ناس وتتكلم وتأخذ وتعطي معاهم وتستفسر. هذه المعلومات اللي بتستفيد منها أكثر شيء. والتجارب نوع من أنواع التفاعل، لأن أنت قاعد تتفاعل مع أكثر من جهة. قاعد تتفاعل مع موردين، إذا أنت عندك منتج محتاج موردين، مع مسوقين، مع زبائن، وحتى مع منافسين. اليوم جلسات المنافسين بالذات لما تقعد تنافس في منافسين، مثلا في مطاعم تفتح، واحد يبيع سندويشات وواحد يبيع بيتزا، هم منافسين، ولكنهم ليسوا منافسين مباشرين، لأن المنتجات مختلفة. فممكن يقعدون يتعلمون من بعض، يستفيدون من بعض. لأن أنا اليوم ممكن أكل بيتزا، بس أنت اليوم ما لك خاطر بيتزا، بس تأكل همبرجر مثلا.
صحيح.
فدائما التواصل والتعرف على مصادر المعلومات، هذه وظيفة الرائد الأعمال أو رواد الأعمال.
بالفعل سبحان الله، يوم تجلس لو تحضر يمكن 10 محاضرات في مجال ريادة الأعمال بتستفيد، لكن هيك واحد محاضر صاحب تجربة يلخص لك تجربته، ما قاعد يقدم لك شيء معلومة جديدة ولا غيره، يلخص تجربة تلقى أنه ما شاء الله استفادتك من هذه التجربة يمكن تعادل 10 محاضرات اللي حضرتها الأكاديمية.
لأن تلاقي في رابط رابط ما بين خبرتك أنت، أو في شيء داخل عندك قال لك هذا الشيء، أخي هذا الشيء فعلا أثر فيه لأن أنا مريت في هاي التجربة نفسها.
يعني يبرز لك خلينا نقول خلاص التجربة في النهاية. نحن شاكرين لك يا دكتور وقتك اليوم، وسعدنا بالحوار وياك في فقرة الشور طيب من برنامج التاجر. إذن أعزائي المستمعين، بحوارنا مع الدكتور سلطان عبد الله الشعالي رئيس تنفيذي لمجموعة شركات الشعالي، كون ختمنا حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاجر في هذا الختام. تقبلوا تحياتي أنا أخوكم أحمد البدواوي، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من إذاعة الأولى، وحياكم الله.
التاجر